لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الطاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. هذا الحديث كثير الفوائد ومهم أن نعرف معناه، رواه الحافظ البيهقي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. ما معنى ذات الله؟ أي حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. ذات الله ليس معناه كما يقال ذات الإنسان، لا، ليس معناه كما يقال ذات الأرض، ذات الشمس، ذات الجبل، لا. ذات الجبل، ذات الإنسان، ذات الأرض معناه ما هو عليه من الجسم والحجم والهيئة والكيفية والكمية. هذا إذا قيل ذات الإنسان، ذات الجبل، ذات الأرض، ذات الشمس. أما إذا قيل ذات الله فليس هذا معناه. ذات الله أي حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، الذي لا يشبه الحقائق. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفات المخلوقين، لا شبيه له ولا مثيل، لا شبيه له ولا مثيل. إذن هذا الحديث فيه الحض والحس على التفكر في مخلوقات الله. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ تفكروا في كل شيء. شو يعني في كل شيء؟ يعني في مخلوقات الله، الإنسان، الجبل، الأرض، السماء، البحار، الأنهار، الأشجار، الضوء، الظلام، هذه الأشياء والأشياء التي خلقها الله، كل الأشياء التي خلقها الله، هذه دليل عظيم على وجود الله. فالإنسان يتفكر في مخلوقات الله، والتفكر في مخلوقات الله بنية حسنة عبادة عظيمة. التفكر في مخلوقات الله بنية حسنة. شو يعني بنية حسنة؟ يعني يتفكر في مخلوقات الله لأن الله يحب ذلك من عبده المؤمن، لأن الله رغبنا بهذا العمل، لأن الله رغب عباده المؤمنين بأن يتفكروا في مخلوقاته، فيتفكر في مخلوقات الله بنية حسنة، أي لأن الله يحب منا هذا. طيب لما يكون بنية حسنة، شو يعني بصير التفكر عبادة؟ يعني بتاخذ أجر، يعني بتاخذ ثواب، تأخذ حسنات على هذا التفكر في مخلوقات الله. والتفكر في مخلوقات الله يقوي يقين المؤمن ويحرك القلب للخوف من الله سبحانه، ويحرك للخشوع، ويحرك القلب للاستعداد للآخرة. إذن التفكر في مخلوقات الله أمر مهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير التفكر والتدبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير التفكر والتدبر والتأمل، وكان قبل نزول الوحي عليه حبب إليه الخلوة. شو يعني الخلوة؟ أن يختلي في غار حراء، يعني يختلي في الجبل، يطلع الجبل على غار حراء، يقضي وقتا هناك يتفكر في مخلوقات الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان حبب إليه الخلوة، يعني أن يختلي بنفسه، كان يختلي في غار حراء، يقعد هناك ويمضي وقتا يتفكر في مخلوقات الله عز وجل. والإنسان إذا تفكر كثيرا في مخلوقات الله قلبه يرق، قلبه يرق، وهذا يساعد على الإقبال إلى الطاعات وعلى الابتعاد عن المعاصي والمحرمات. إذا رق قلب الإنسان فهذا يساعده على الخير، يساعده على الطاعة. لماذا؟ لأن القلب القاسي الذي لا يتأثر بالعبر ولا يتعظ ولا يلين ولا يستكين ولا يخشع، هذا ربما استرسل في المهالك، ربما استرسل في المهالك، في الويلات، في البلايا، في الآثام، في المعاصي، في المحرمات، في الأمور التي تهلكه في الدنيا والآخرة. إذن التفكر في مخلوقات الله يرقق القلب ويساعد على الخشوع ويساعد على الخوف من الله وعلى الإقبال إلى طاعة الله والتزين بالعمل الصالح للآخرة والاستعداد للموت والتهيؤ للرحيل عن الدنيا. كل هذا يساعد عليه التفكر في مخلوقات الله، لأنه يقوي يقين المؤمن، يزيد في إيمان المؤمن، ويقوي في الخشوع، ويقوي في الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم إن التفكر في مخلوقات الله شيء حث عليه القرآن. أليس الله يقول في القرآن الكريم: وإلى الإبل كيف خلقت؟ أليس قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أليس قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ إذن هذا حض على التفكر في مخلوقات الله عز وجل، هذا حض على التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم إن التفكر في مخلوقات الله كما قلنا إن كان بنية حسنة يكون عبادة. يعني أنت وقاعد هلا بالمصلى، أنت وقاعد بالبيت، أنت وقاعد بالجامع، أنت ومشي على الطريق، أنت وعند شاطئ البحر في الجبل على النهر، وأنت في بيتك، وأنت واضع جنبك على الفراش للنوم، تتفكر في مخلوقات الله بنية حسنة تكسب أجرا، تأخذ ثوابا، تربح أجر وثواب، تربح أجرا وثوابا. إذن فلنكثر من هذا العمل، فلنكثر من التدبر والتأمل والتفكر في مخلوقات الله. ثم إن الإكثار من التفكر في مخلوقات الله يقوي استحضار الأدلة، يقوي في استحضار الأدلة العقلية على وجود الله، يقوي، بصير الإنسان بيستحضر الأدلة بسهولة، الأدلة العقلية يستحضرها بسهولة ويتقوى فيها هذه الأدلة العقلية. لماذا؟ لأنه يتأمل في مخلوقات الله. يعني مثلا يصير هذا الإنسان إذا أراد أن يذكر دليلا عقليا على وجود الله عز وجل ماذا يقول؟ أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده لا يشبهه، وهو الله الأزلي الأبدي. يتفكر في أمر نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتفكر الإنسان كيف كان في رحم الأم، وكيف خرج من رحم أمه. رب العالمين يقول في القرآن: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. انتبه معي، هذا الإنسان في رحم الأم، كيف يكون يخلق الجنين في الرحم من نطفة الأم والأب؟ لا إله إلا الله، من ماء مهين، من نطفة يخلق الله بشرا، يصير إنسان يمشي على وجه الأرض، يأكل ويشرب، يتكلم، يحس، يسمع، يرى، من شو؟ من نطفة، من نطفة، من ماء مختلط، من مني الرجل والمرأة. الله يقول في القرآن الكريم في إثبات هذا الأمر: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب للرجل والترائب للمرأة وهي عظام الصدر. الله أكبر، يخرج الحي من الميت. هذا المني ما كان في حياة، خلق الله منه إنسانا وجعل فيه الروح. لما بيصير بيمضي على هالنطفة في الرحم 120 يوم، 14 هجرية، تنفخ الروح في هذا الجنين، تنفخ الروح في هذا الجنين. انتبه وتفكر في هذا الأمر العظيم وفي هذا الأمر المهم. من يسمون اليوم بعلماء العصر والعلماء الذين يتكلمون في الأجنة، بعضهم لا يفهمون حقيقة الأمر. ماذا يقولون؟ يقولون حيوان منوي، ويقولون إن هذه النطفة من الأول فيها حياة، ويقولون إن هذه النطفة في رحم الأم على زعمهم يقولون فيها نبض، وهذا ليس صحيحا، هذا كذب. انتبه معي، رب العالمين يقول في القرآن الكريم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، في سورة البقرة، وكنتم أمواتا. لو كان هذه النطفة فيها حياة، لو كان المني فيه روح، لو كان هذا الماء فيه حياة وروح، كيف جاء في الآية وكنتم أمواتا فأحياكم؟ يعني هذه النطفة التي يخلق منها الإنسان لم يكن فيها حياة، ولم يكن فيها روح، ولا إحساس، ولا شعور، ولا إرادة، ولا إدراك. كل هذا ما كان في هذه النطفة. يلتقي ماء الرجل مع ماء المرأة، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أليس الله يقول في القرآن الكريم: أنشاج، يعني مختلط، يعني مني المرأة ومني الرجل، أنشاج يعني مختلط. هؤلاء الكذابون ماذا يقولون؟ المرأة ليس لها هذا الماء. يقولون هذه المرأة على زعمهم، بعض الأطباء اليوم ومن يسمون بعلماء العصر ينكرون أن يكون للمرأة المني. ماذا يقولون في هذه الآيات؟ وماذا يقولون في حديث رسول الله: إذا علا ماء المرأة ماء الرجل؟ هذا حديث الرسول. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذن القرآن والحديث فيهما الإثبات على أن المرأة لها هذا الماء. هذا القرآن، هذا الحديث: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب للرجل والترائب للمرأة، وهي عظام الصدر. والآية الثانية التي ذكرناها، وهذا الحديث: إذا على ماء المرأة، يعني مني المرأة، ماء الرجل، نزع الولد إلى أمه. نزع الولد إلى أمه، بيطلع شبيها بأمه. وإذا على ماء الرجل ماء المرأة، نزع الولد إلى أبيه. الرسول يقول ذلك. وهذا الحديث الثاني: هل على المرأة من غسل؟ يعني إذا حصل معها في الرؤية، في المنام، كما يحصل مع الرجل، هل عليها غسل؟ المرأة جاية عم تسأل الرسول. وهذا دليل يا أخواننا أنه النسوان كان يتعلم الدين من الرسول، وأنه الرسول كان يعلم بنفسه النسوان، وأنه منه عيب ولنه حرام المرأة تتعلم من الرجال الدين. طبعا إذا كان الرجل أهل، إذا كان الرجل أهلا للعلم. كانوا يسألوا للرسول حتى عن أمور الحيض والنفاس والغسل والولادة، بل كان يسأل النبي، كان يسأل إذا أصاب المرأة، إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض كيف تصلي؟ قال: فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا في البخاري. كانوا حتى عن الأمور الخاصة يسألوه، قال: فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذن هذا منه ممنوع ومنه عيب ومنه حرام. بعض المغفلين قال عزعم: المرأة ما بتتعلم الدين من الرجال، والرجال ما بيعلم النسوان، والمرأة ما بتعلم للرجال. شو هالكذب؟ السيدة عائشة كانت تدرس الرجال والنساء، والرسول كان يدرس الرجال والنساء، وأم الدرداء كانت تفتي للرجال والنساء. وفي أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى، وهي من التابعات، من التابعين. فإذا هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. لما سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، يعني ويجب عليها تغتسل، يعني يجب عليها أن تغتسل. طيب انتبهوا معي، هذه النطفة ليس فيها روح ولا حياة ولا إحساس، الله بقدرته يخلق منها بشرا إنسانا يمشي على الأرض فيه روح وحياة وإحساس وشعور. الله لا يعجزه شيء، من هذه النطفة يخلق الله إنسانا يمشي على الأرض، من هذه النطفة. انتبهوا، ليس كما يقول هؤلاء حيوان منوي. الله يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني يوم القيامة يبعثكم بعد الموت. ثم هذه النطفة إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة في الرحم ومضى عليها 4 أشهر هجرية، يعني 120 يوم، انتبه معي 120 يوم، تنفخ الروح في هذا الجنين. قبل ذلك ما بيكون في روح. طيب شو هذا اللي بيقولوا عنه الدكاترة انه نبض؟ هذا مما يحصل من الاضطرابات، من الاضطراب في امعاء المرأة وفي رحمها. مش الجنين بيكون في روح، مش الجنين بيكون في روح، هذا الاضطراب الذي يكون في الرحم. ثم أليس الطعام والدماء في العروق وفي المعدة والأمعاء تتحرك وتضطرب؟ هل معناته أنه فيها روح؟ شو؟ هل معناته أنه هذا الطعام فيه روح؟ هل هذا الدم اللي تحرك وانتقل من مكان إلى مكان ومن عرق إلى عرق هل بيكون فيه روح؟ لا. كذلك ما يحصل من الاضطراب للجنين قبل 120 يوم، قبل 4 أشهر، هذا مش معناته أنه في روح وحياة. وانتبهوا معي، لما الواحد بيذبح الدجاجة بيذبحها ذبح كامل، وحتى لو قطع رقبتها بالمرة وتركها، من بعد ما يتركها شو بتضل عم تعمل؟ هذا شو اسمه؟ اضطراب الأعصاب. مش ذبحها وطلعت الروح، ما هيك؟ خرجت الروح. طيب يتركها يزتها يفلتها من بعد ما ذبحها، شو بتضل عم تعمل؟ تضطرب، ما هيك؟ وأحيانا ربما ركضت، ما في خواريف وبقر ودجاج بتقوم بتركض هي مذبوحة؟ بلى. البقرة أحيانا ليش لكان بربطوا لها إجريها وإيديها؟ هي مذبوحة بتقوم تركض. طيب ما هي مذبوحة وما فيها روح، هيدي الحركة شو اسمها؟ اضطراب الأعصاب. شو اسمها؟ اضطراب. وهكذا ما يحصل في الرحم مع الجنين قبل تمام 4 أشهر، اضطراب في الأعصاب. ومش معناته أنه في روح، بدليل الآية اللي ذكرناها: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. بعدين انتبهوا معي، بعد تمام 4 أشهر اكتمالها 120 يوم تنفخ الروح في هذا الجنين، ويؤمر الملك، ملك الرحم، فيصور هذا الجنين على حسب ما يؤمر يصوره. إن كان ذكر فذكر، إن كان أنثى فأنثى، يؤمر فيفعل ويشق سمعه وبصره. ثم هذا الجنين يكون في ثلاثة أغشية وفي مكان مظلم وفي مكان يحفظ فيه عن كثير مما لو تعرض له وأصابه يتأذى، في أعمق مكان في الرحم يكون. لا إله إلا الله. ثم وبعدما نفخت فيه الروح، وين بعده؟ في الرحم. مش قلنا بعد تمام الأربعة أشهر تنفخ فيه الروح؟ لا إله إلا الله. من قاعد لا عراف الجبل ولا عنده مروحة ومع ذلك يعيش؟ الجنين الذي قدر الله له وكتب له أن يحيا إلى سبعة أشهر إلى ثمان أشهر، مع أنه بيقولوا كتير صعب أنه يولد بالثامن، ما هيك؟ بس في ولاد بيولدوا بالثامن، وفي ولاد بيولدوا قبل تمام السابع كمان، وفي ولاد بيولدوا بالشهر 11، وفي ولاد بيولدوا بعد أربع سنين من الحمل. بعد أربع سنين، أربع سنين بالرحم. طيب الغذاء يصله، آمنت بالله العظيم، آمنت بالله. أربع سنوات، بل أعجب من ذلك، قال مالك قد يبقى سبعة سنوات، سبع سنوات في الرحم. زمن الشافعي، في زمن الإمام الشافعي حصلت حادثة. امرأة في زمن الشافعي ولدت ثلاثة أولاد ب 12 سنة، ثلاثة أولاد ب 12 سنة، يعني كل ولد قديه؟ أربع سنوات. هذا حصل في زمن الشافعي. طيب أربع سنين في الرحم يصله الغذاء، والرئة عنده كيف كانت قبل أن تنفخ فيه الروح، وكيف صارت تتحرك بعد أن نفخت فيه الروح. والغذاء الذي يصله مش لقمة أكل ولا سندويشات، يصله غذاء عبر عروق الأم. لا إله إلا الله. بالدم. والطعام الذي يصل إلى المعدة والأمعاء قديه كثير وحجمه كبير، لكنه لا يبقى في الجسم بعدما يستحيل، يعني يتحول منه الغذاء إلى الدم. الأكثر منه بعدما ينطبخ ويتحول إلى براز، ثم ينزل إلى المخرج، إلى المصران، إلى الأمعاء، فيخرج برازا من الجسد. ومن الآداب النبوية أن نقول بعد قضاء الحاجة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، آمنت برب العالمين. هذا القذر، هذا الأذى، هذا البراز لو انحبس في جسد الإنسان ماذا يصير؟ يهلك. الله بفضله وكرمه أنعم علينا بأن جعل في المعدة خاصية، وهي أن تهضم الطعام، ثم يتحول أشياء إلى البراز وأشياء إلى الدم. يبقى الخلاصة اللي هو الغذاء، والباقي إلى البراز. منقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، بس أكثرنا ما بيفكروا بهالنعم، أكثرنا ما بتخطر عباله هالنعم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو واحد بده يحسب من لما استغنى عن سبي أمه للعمر اللي هو فيه هلأ، بده صار داخل بطاطا على جسمه، كم شوية بيطلعوا؟ لو بده يحسب كم خروف أو كم قطيع وكم صندوق سمك وقد ايه اللحم بقر وقد ايه الخضار وفواكه، قد يقال اي بستان واي مزرعه واي مسلخ. لو بدي يحسب شو عم بيفوت على معدته وينهضم وينهضم، طيب كل هالشيء لو دخل على خزان الطياره شو بيعمل فيها؟ بيخربها. خزان الطياره اسمك من معدتنا وأصلب وأمتن وأقوى، ما هيك؟ بس شوفوا ما فيها خاصية اللي بمعدتنا، ما في المعدة يهضم هذا الطعام. أما خزان الطيارة ما عندها شيء، تخرب. خزان البحر، خزان الترين. فيفكر الواحد بأمر نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الجنين 4 سنوات أو 7 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر في رحم الأم، مع كونه بثلاث أغشية في 3 أغشية بقي عايش لأن الله قدر له ذلك ووصل إليه الغذاء، ثم ينمو ينمو ويخرج بعد ذلك من الرحم. الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لما طلع من رحم أمه من البطن، مين بيجي بيعطيه درس خصوصي وبيقول له لما تجوع افتح تمك وقرب عصبي أمك؟ ما حدا. الله يلهمه ذلك. وأصلا لو جيت أعطيته درس لشو بيفهم عليكم؟ بيكون ابن ساعات تحمله أمه يهجم على ثديها، لا إله إلا الله، يهجم على ثديها. الله يلهمه ذلك. شوفوا يا إخواننا، أسراب الطيور، بهائم في أوقات معينة تنتقل مهاجرة من بلد إلى بلد ويكون لها قائد. ليش تركت هالبلد اللي هي فيه قل فيه الطعام المرعى؟ في الشتاء أحيانا تتحول إلى بلد ليس فيه ما في بلدها من الثلج والبرد وقلة الطعام. طيب هذه بهائم، من الذي ألهمها ذلك؟ الله. لو بدنا نقعد نتفكر في الطيور، في الأسماك، في البهائم، في النحل، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. لو يتفكر الإنسان في مخلوقات الله يقوى يقينه. أليس يقال الآن في عصرنا هذا إن بعض الأعاجم والغربيين أسلموا مما رأوا من العجائب في البحار؟ عدم اختلاط الماء الحلو بالماء المالح في البحر، بينهما برزخ لا يبغيان. شو يعني؟ ما في حاجز باطون بيناتهم، لا، ما في حاجز نحاس أو حديد أو أزاز بيناتهم، حاجز معنوي الله بقدرته حفظ هذا من أن يدخل على هذا. كيف الليل لا يدخل على حصة النهار والنهار لا يدخل على حصة الليل؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماء حلو وماء مالح في بحر واحد في مكان واحد، ما بيدخل هيدا على هيدا ولا هيدا على هيدا. هذا هون حلو، هذا هون مالح، بلزق بعضهم، بل متداخلان بأرض واحدة بمجرى واحد بس ما بيختلطوا. هذا حلو هذا مالح، بينهما برزخ يعني حاجز معنوي. الله بقدرته حفظ هذا من أن يدخل على هذا. يتفكر الإنسان في هذه العجائب، يتفكر الإنسان في هذا الجنين كيف يرضع، ثم يأتي وقت يستغني فيه عن الرضاع، بيطلع له أسنان وأبراص وأنياب، بيصير بيقطع الخبز، بياكل الخبز، بينضغ الخبز، بيستغني عن ثدي أمه، بيكون ما بيفهم شيء ولا بيعرف شيء، بيصير بيفهم بيستوعب بيحفظ الأسماء، بيصير بيعرف يحكي، بيصير بيعبر ويفصح عما في داخله، وكان قبل ذلك لا يعرف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يتفكر الإنسان في أمر بعض البهائم وما فيها من عجائب، يعني في نوع من السمندل، هذا الطير يبيض في النار ويفرخ فيها، عادة مش بيشو البقر على النار، البقرة بيشوها بالنار، طيب هذا طير سمندل بيقعد بالنار ما بيحترق ولا فروه يحترق، بل ويبيض فيها ويفرخ. وبعض العلماء بيقول هو نوعين، نوع من الزواحف ونوع طير. لما الفرو تاعه بيتوسخ بفوت على النار بينضف ما بيحترق. الحجل بياكل حجر، طير الحجل بتعرفوه، ياكل الحصى البحص. طيب مين قد يقال ابو عنتر، انت او طير الحجل؟ فيك تاكل بحص؟ هذا طير الحجل في بنقدر نعمل مثله؟ سبحان الله العظيم. يتفكر كمان نفس الوقت الانسان قد ايه هو ضعيف، هذا الطير الحجل يقدر على ما لا تقدر انت عليه، عامل لي عنتر ومهندس وخرايط ودكتور وجراح وخبير، ما هيك؟ اما قادر تعمل هالشغل اللي طير الحجل بيعمله. الله خصصه بما هو عليه وخصصك بما انت عليه، مع ان هذه المخلوقات مسخره للانسان لمصلحة الإنسان. يتفكر الإنسان بورق التوت، بشجر التوت، جيبوا شجر التوت وحطوه بالخلاط وبالخفاء أو بالعصارة، بيعطيكم حرير، عسل، حليب، هل يعطيكم مسك؟ لا. طيب دود الأز بياكل التوت بيعمل الحرير، النحل أيضا يأكل من ورق التوت ويخرج عسلا، والشاة تأكل من ورق التوت وتخرج شو؟ الحليب السخن الأبيض الصافي الجاهز للشرب والاستعمال لذة للشاربين، من بين شو؟ من بين فرس ودم، من بين فرس ودم. هذا الحليب ما اختلط بالدم ولا دخل على الفرس. طيب والغزالة الظبية تأكل ورق التوت فتخرج المسك، بينما لو جبنا كل شجر التوت وعصرناه ما بيعطينا عسل ولا حليب ولا مسك ولا حرير. يتفكر الإنسان في هذه العجائب. إذن التفكر في مخلوقات الله عبادة عظيمة إن تفكر المؤمن بنية حسنة، يعني إذا كان يتفكر بمخلوقات الله بنية حسنة يكون ذلك عبادة. إذن بنرجع للحديث، تفكروا في كل شيء، شو يعني؟ في مخلوقات الله، ولا تفكروا في ذات الله. شو يعني قلنا ذات الله؟ حقيقة الله الذي، مش التي، الذي لا يشبه الحقائق. طيب انتبه معي، نحن أمرنا باتباع الشرع ولم نؤمر باتباع الوهم. ليش؟ لأن حكم الوهم يؤدي إلى الغلط، لأن حكم الوهم يوصل إلى الخطأ. فنحن مأمورين باتباع شو؟ الشرع، وليس باتباع الوهم. انتبه معي، لو وقفت على شط البحر واطلعت للجهة المقابلة من البحر، ماذا يهيأ إليك؟ أن السماء متصلة بالبحر أم لا؟ هذا منه حقيقة، هذا وهم، هذا خيال يخيل إليك عن بعد. كيف السراب العطشان بيكون ماشي بالصحراء من شدة الظمأ والعطش بيشوف شيء قدامه من بعيد عم يلمع، شو بيقول؟ مي. بيمشي 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 بيمشي، بيشوف التراب، أرض قاحلة، هذا السراب. ما هيك؟ إذا في شيء اسمه السراب، في شيء اسمه الوهم، في شيء اسمه الخيال. طيب انتبه، توقف على شط البحر تتطلع، يهيأ إليك أن طرف السماء متصل بطرف البحر. طيب لو قطعت هالمسافة وصلت على الشط الثاني من البحر المقابل لألك، ما بتشوف السماء متصلة بالأرض، ما بتشوف السماء متصلة بالبحر، بل تجد كما كنت عند الشاطئ الأول، مسافة بعيدة بين البحر والسماء. ما هيك؟ ثم عند غروب الشمس لو وقفت عند شاطئ البحر أو نظرت إليها من بعد، شو بيتخيل لك؟ بيتوهم لك أن الشمس وين نزلت؟ بالبحر، بالمي. شو بيقولوا بعض الناس؟ غطست، نزلت. وين غطست؟ شو هذه غطست؟ لا يا حبيبي، ما غطست. قد يقال أنت اللي اغتصت، قد يقال أنت اللي اغتصت. شو غطست؟ قال نزلت، صارت بالمي، غطست بالبحر. لا، الرسول قال عنها تسجد تحت العرش. يخيل إليك أنها نزلت في البحر، بس في واقع الحال هل نزلت في الماء؟ لا. الشمس لها مشارق ومغارب ولها مسير، ويوجد مكان، يوجد مكان تذهب إليه تكون تحت بقعة معينة من السماء. وطبعا لما تكون تحت السماء يعني هي تحت العرش، ويحصل فيها فعل بقدرة الله يسمى سجودا، يعني تسجد سجودا يليق بها، تسجد لربها تحت العرش. الله يفعل فيها ما يشاء، أليس الله هو خالقها وخالقنا؟ يفعل بنا وبها ما يشاء. طيب في حقيقة الأمر ما نزلت بالبحر. إذن يا أخواننا ويا أخواتنا، حكم الوهم يوصل لوين؟ للغلط. أما الشرع يوصل إلى النجاة. لذلك قال الرسول لا فكرة في الرب. فمن حاول بزعمه، انتبهوا، عم نقول بزعمه، انه يتصور رب العالمين، ما بيقدر ويكفر بذلك. ليش؟ لان الله ليس جسما، لان الله ليس جسدا، ليس حجما، لا يتصور في العقل، لا يتصور في الوهم. فالاوهام والظنون لا تصل الى الله، الخيالات والأفكار لا تصل إلى الله. لا فكرة في الرب. هذا الحديث مطلوب نحفظه. والصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق نفعنا الله ببركاته، يقول والبحث عن ذاته كفر وإشراك. إذن الله لا يتصور في العقل، لا يتصور في الوهم، الوهم لا يصل إلى الله. الله يقول وأن إلى ربك المنتهى. قال أبي بن كعب، من أبي بن كعب؟ أقوى الصحابة في قراءة القرآن، أي الذي ينتهي دونه فكر من تفكر، يعني الأفكار لا تصل إلى الله.
الظنون لا تصل إلى الله. الله لا يتصور بالعقل. الله ليس كمثله شيء. الله موجود بلا مكان. الله منزه عن كل صفات المخلوقين. الله صفاته أزلية أبدية. الله صفاته ليست حادثة ولا متغيرة ولا تشبه صفات المخلوقين. الله لا يتصف بصفة حادثة. انتبه معي، ليس معنى الحديث ولا تفكروا في ذات الله ليس معناه النهي عن تعلم علم العقيدة والتوحيد، لا، النهي عن اتباع الوهم، واضح؟ النهي عن الدخول فيما تقع فيه المشبهة والمجسمة اللي عزعهم بيتصوروا رب العالمين جسد وجسم وقاعد بالسماء وجالس على العرش. الله ليس كمثله شيء. الشيء اللي بنحكيه وبنتعلمه وبنعلمه من التوحيد والتنزيه هذا لم ننهى عنه شرعا، بل أمرنا به. بل شو أمرنا به؟ والآيات والأحاديث والإجماع معنا. والآيات والأحاديث والإجماع معنا. الطحاوي نقل الإجماع على ذلك أم لا؟ بلى. سؤال تعالى يعني الله كمله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر؟ هذا إجماع. إذن هذا لم ننهى عنه، بل الذي نهينا عنه هو التفكر في ذات الله، وهذا شيء لا نفعله، لأنه اللي عزعمه بيتبع الظن والوهم بيقع بالكفر. بيتخيل عزعمه أنه الله جسم، الله شكل، الله في مكان له صورة، هذا كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. هذا معنى الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الدرس. خلينا نعيد أنا وإياكم مع بعضنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفكروا في كل شيء، ولا تفكروا في ذات الله. من رواه؟ البيهقي. خلاصة درسنا اليوم يطلع معنا ثلاث قواعد. التفكر في مخلوقات الله عمل حسن، ما هيك؟ المنهي عنه في الشرع هو التفكر في ذات الله. والقاعدة الثالثة شو هي؟ أن ما نتعلمه أو نعلمه من التنزيه ليس مما نهينا عنه، بل مما أمرنا به. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على